بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بالاستصحاب يا شيخ عبد الله تفضل.
قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
طبعا هم يقصدون كلام الأصوليين في هذا أنهم يستصحبون الأصل الذي مضى فيه الخلاف، هذا المسألة السابقة ما هو الأصل في الأشياء، فهم يقولون هكذا. لكن دليل الاستصحاب أيها الإخوة، هذا الدليل من الأدلة المتفق عليها، ولكن جرت طريقة الأصوليين على أنهم لا يذكرونه دليلا من الأدلة، يعني يقولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أربعة أدلة وهي الأدلة المتفق عليها. أما الاستصحاب، ما هو الاستصحاب؟ تدرون ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو البقاء على الأصل. الآن قبل أن يأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يشرع صيام شهر رمضان، لم يكن يجب شيء، لا صيام رمضان ولا غيره، جميع الأشهر لا يجب فيها الصيام، لا رمضان ولا شوال ولا شيء من الأشهر، كلها لا يجب صيامها قبل البعثة. لما جاء الشرع وأمر بصيام شهر رمضان، بقيت الأشهر الأخرى على الوضع السابق، وهو ماذا؟ عدم الوجوب. ما الذي رفع حكم الاستصحاب والبراءة الأصلية بالنسبة لشهر رمضان؟ الذي رفعه ماذا؟ الدليل، النص: كتب عليكم الصيام. إذن نقول الذي يرفع حكم الاستصحاب هو النص. كان قبل البعثة لا يجب شيء من الصلوات، لا خمس صلوات ولا غيرها، ما يجب شيء أبدا. ثم جاء الشرع وأوجب في اليوم والليلة خمس صلوات فقط، فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة، لا يجب لا صلاة سادسة ولا سابعة، إنما الواجب هو خمس صلوات فقط. فالصلاة السادسة تدخل في حيز ماذا؟ تدخل تحت حكم البراءة الأصلية، تحت حكم الأصل والعدم. يقولون إن المولود أول ما يولد يخرج من بطن أمه يخرج بريئا، ليست عليه أي تهمة ولا أي تبعة. ثم لما يكبر إذا به يأخذ، يتدين من فلان مبلغا من المال، ويتلف مال فلان، ويؤذي فلانا، تكثر عليه الحقوق والمسؤوليات والتبعات، ويطالب، مع أنه في الأصل كان ماذا؟ كان بريئا. الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف والأعباء والواجبات، وهكذا. هذا نسميه بالعدم الأصلي، أو نسميه بالبراءة الأصلية. هذه البراءة الأصلية يجب وينبغي أن نستصحبها في كل الأحوال. هم يقولون في القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بناء على ماذا؟ على الوضع الأصلي، استصحابا واستبقاء للبراءة الأصلية التي ولد فيها. الاستصحاب دليل قطعي، لكن يمكن أن يرفع وينقل عن الحكم الأصلي الذي هو حكم الاستصحاب إلى حكم آخر. الآن أنت تريد أن تتصل على واحد من الزملاء، وإذا بك تبحث عن رقم الهاتف وتتصل به، وتفاجأ أن هذا الهاتف قد ألغي، أو أنه صار لشخص آخر نظرا لطول العهد. أنت حينما أجريت الاتصال بهذا الرقم، هذا عملك مبني على الاستصحاب، هذا صحيح. وربما بعض الناس يأتي ويبحث عن بيت فلان ويذهب إليه وعهده به قبل 20 سنة، بناء على الاستصحاب، وهو أنه لم يتغير. إذن الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، إثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا. الاستصحاب أيها الإخوة يرفعه إما النص الشرعي ينقله من البراءة الأصلية وعدم الوجوب إلى الوجوب، كما هو في وجوب شهر رمضان والصلوات الخمس، وهذا بالنسبة لاستصحاب دليل الشرع، الاستصحاب الشرعي. وبالنسبة للاستصحاب العام، هذا الذي هو الحقوق والديون والضمانات، هذا يرفعه ماذا؟ يرفعه وجوب الحق أو طروق الحق الناقل. المهم نقول الاستصحاب يبقى الأصل، التمسك بالأصل ما لم يوجد ناقل ومغير ومزيل لحكم الأصل. ما هو المزيل للأحكام الشرعية؟ المزيل لها النص. ما هو المزيل بالنسبة لبراءة الذمة؟ طروق ونشوء الحقوق. يعني الآن لو واحد ادعى عند القاضي، قال فلان، واحد يقول أنا أطلب من فلان 1,000 ريال أنا أعطيته هذا المبلغ، والثاني يقول لا أبدا ما أعطاني. طبعا هنا الحق مع من؟ مع من يدعي البراءة. إذا كنت أنت تدعي أنك أعطيت فلان 1,000 ريال، هات الدليل، هات الحجة، هات البينة، وإلا فإنه هو أقوى حجة منك لأنه مستمسك بالأصل. هذا هو دليل الاستصحاب، هذا هو دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب أيها الإخوة قد يكون الناقل منه في الشرع، يعني قد يكون دليلا شرعيا قطعيا، كما في شهر رمضان الآية واضحة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقد يكون دليلا ظنيا الناقل، لا يكون دليلا شرعيا قطعيا، يكون دليلا ظنيا، مثل زكاة الحلي. زكاة الحلي الأصل طبعا لا تجب الزكاة، لا تجب زكاة الحلي على في الحلي لا زكاة فيه، هذا هو الأصل عدم الوجوب. جاء دليل حديث أن امرأة الرسول امرأة مع امرأة معها ابنتها وقد ألبستها أسورة من الذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ الحديث اختلف العلماء في صحته وثبوته، فهذا رافع للبراءة الأصلية، هذا الحديث يدل على وجوب إخراج الزكاة، وهو ناقل ومغير لحكم البراءة الأصلية، لكنه مغير بشكل قاطع ولا بشكل ظني؟ مثل الصيام؟ لا، ليس مثل الصيام. إذن أحيانا يكون التمسك بالاستصحاب يكون باطلا لا يجوز مثل الصيام، وأحيانا يكون محتملا مثل زكاة الحلي. هل نتمسك بالبراءة الأصلية أو نلغيها؟ محتمل، لأن الدليل ظني. وأحيانا يكون التمسك بالاستصحاب قويا قطعيا، مثل شهر شوال، لا يجب صيام شهر شوال، نقطع بهذا ونجزم ولا لا؟ نعم، لاحظتم؟ إذن العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيا يجب العمل به، وتارة يجب تركه قطعا، وتارة يكون محتملا. عرفتم هذه الدرجات؟ تفضل يا أخي اقرأ.
قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي.
لا عفوا عفوا، ارجع مرة ثانية اقرأ الاستصحاب.
ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
نعم، عند عدم الدليل الشرعي. يقولون الاستصحاب آخر مدار الفتوى، آخر مدار الفتوى، يعني لا يلجأ المجتهد إلى الاستصحاب ولا يبني الحكم على الاستصحاب إلا إذا فقد جميع الأدلة. ولذلك لا يصلح أن نستعجل ونأخذ بالاستصحاب في كل مسألة، ولا يمكن أن نقول بالاستصحاب ولا يقول بالاستصحاب إلا واحد، لابد أن يكون مطلعا عالما يعرف الأدلة فيقول هذه المسألة لم أقف فيها على دليل فنأخذ فيها بالاستصحاب. لكن واحد جاهل ما يعرف الأدلة أصلا، ولا يعرف نصوص الكتاب ولا السنة ولا يعرف الإجماعات، يقول هذه المسألة أنا لم أسمع فيها بدليل فنتمسك فيها بالاستصحاب، هذا ما يقبل منه. لا بد في الاستصحاب من الاطلاع والتعرف على الأدلة. نأخذ بعض الأسئلة أيها الإخوة. هذا يقول: هل مقصود الأصوليين من العلة في الأحكام الوضعية هو نفسه في القياس؟ نعم، هو نفسه أو قريب منه، يعني العلة في الأحكام الوضعية. قلنا الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع، فبعضهم يجعل السبب والعلة بمعنى واحد هناك، لكن هي العلة هناك أو هناك هي واحدة. نعم. قال: ما هي أهم الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم في أصول الفقه؟ الكتب نسبية أيها الإخوة، ويعني أقصد نسبية يعني أنها بعض الناس يناسبه هذا الكتاب ولا يناسب غيره، وأنت فقيه نفسك، متى ما وجدت كتابا وقرأته وناسبك ارتحت إليه وفهمت عليه، ها يعني استفدت منه، فالزم هذا الكتاب، الزم هذا الكتاب. يقول: هل يلزم للقياس أن يكون مجتهد عالم في كل مآل العلم، في كل مآل العلم ومسائل العلم، يعني يقصد أم المسألة التي يقيس فيها؟ أيوة، يقصد هل يجوز أن يجري القياس يعني من كان عالما يحتاج أن يكون عالما في جميع المسائل، أو يكفي أن يكون عالما في هذه المسألة فحسب؟ هذه القضية ترجع إلى مسألة الاجتهاد الجزئي، تجزؤ الاجتهاد. نعم، فالاجتهاد يتجزأ. نعم، يعني قد يكون هو عالم فقيه في، نقول مثلا في مسائل المعاملات المالية فقط، ولا يسأل عن أشياء أخرى، لا يسأل عن باب الجنايات، عن العبادات، يقول أنا متخصص في المعاملات المالية فيكون مجتهدا في هذا الباب. نعم، تجزؤ الاجتهاد أمر سائغ. نعم، هذا يقول أرجو إعادة توضيح قياس الدلالة بشكل مبسط مع ذكر مثال واضح. نعم نعم، قياس الدلالة، قياس الدلالة يعني يصعب توضيحه أكثر مما سبق، لأنه مبني على فهم معرفة العلة ومعنى العلة وأنواع العلة وأنواع القياس الأخرى، فالأمور بعضها مبني على بعض. لكن خلاصة الكلام يعني ولو أعيد ما سبق، أن قياس الأصل في القياس أن يكون قياس علة، بمعنى أن تكون العلة قائمة أمامنا، نعرف العلة ما هي. العلة هي الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع. أحيانا العلة لا تظهر لنا، إنما يكتفى ويستغنى عنها بأثر من آثارها، أو حكم من أحكامها، أو لازم من لوازمها. من الأمثلة التي يعني نقرب فيها قضية هذه القضية، الآن لو رأيت دخانا يتصاعد في السماء فأنت تجزم أن هذا الدخان دليل على وجود النار، مع أنك لم تر النار، إنما رأيت أثر النار، أثر النار. هذا المقصود بالدلالة. نعم، قال ما المقصود بمناط الحكم مع ذكر المثال؟ ما ذكرنا مناط الحكم، موجود في الكتاب؟ طيب ما ذكرنا مناط الحكم؟ هو العلة. العلة تسمى بالمناط، وتسمى بالوصف، وتسمى بالسبب، وتسمى بالمعنى، وتسمى بالجامع، وتسمى بالمؤثر. قال ما هي مرادفات قياس العلة التي ذكرتها؟ ما ذكرتنا قياس العلة ومرادفاته، لا ذكرت قياس الأولى. قلت قياس الأولى يسمى بالقياس الجلي، والقياس في معنى الأصل، مفهوم الموافقة، دلالة التنبيه. يقول ما هي ثمرة القياس؟ قلنا ثمرة القياس هي ماذا؟ تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. يقول ما هو الفرق بين الأصل في الأشياء والاستصحاب؟ الاستصحاب أعم من الأصل في الأشياء. الأصل في الأشياء هذا يعني بحث في مسألة خاصة، وهي الأشياء هذه التي ليس لها حكم في الشرع، ما الأصل فيها؟ مسألة بحثها الأصوليون ونظروا في هذه المسألة، مسألة الأصل في الأشياء. أما الاستصحاب فإنه أعم من ذلك. عندنا استصحاب الشرع، استصحاب دليل الشرع، مثل ما ذكرنا مثلنا في الصيام وفي الحلي، زكاة الحلي، وأحيانا يكون استصحاب البراءة الأصلية الذي عليه دين وعليه حق أو لا، واستصحاب العموم حتى يرد الخاص، فنبقي الآية والحديث على العموم ما لم يرد تخصيص، وأيضا استصحاب الدليل والنص والعمل به ما لم يرد ناسخ، الأصل هو عدم النسخ. فهذه أنواع الاستصحاب، أنواع. وهذا نعم، في سؤال ولا شيء؟ تفضل. يقول الأخ هل الإجماع يعني يرفع الاستصحاب؟ الاستصحاب يرفعه أي دليل من الأدلة، يرفعه النص من الكتاب والسنة، يرفعه الإجماع، ويرفعه القياس، يرفعه قول الصحابي، يرفعه الحكم الثابت عن طريق المصلحة. كل هذه الأدلة مقدمة على الاستصحاب. الاستصحاب كما قلنا بعبارة مختصرة هو آخر الأدلة، آخر لا يلجأ إليه المجتهد إلا إذا فقد الأدلة، فيلجأ ويأخذ بالاستصحاب ويتمسك به. ما عندكم أسئلة يا أخو؟
شوف، بعضهم يقول أن حجة بيانية لا تشريعية،
حجة إيش؟
بيانية لا تشريعية.
قول الصحابي؟ يعني يقصدون بذلك أنه يبين معنى النص ويفسر النص، أو يخصصه ويقيده ويوضح مجمله، وأنه ليس تشريعا لا يثبت به شرع جديد. نعم. قال: هل يمكن أن يقابل فعل الصحابي النص الشرعي فيقابلون ما ورد عن ابن عمر في الأخذ من اللحية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوة، ما يعني ينبغي أن تفهم المسألة على صورتها الصحيحة. قول الصحابة، أقوال الصحابة، ما يروى عن الصحابة من أقوال، هي ليست هكذا قول صحابي. قول الصحابي حينما يقول قولا أو ينقل عنه قول، أحيانا يكون هذا القول بمشهد ومحضر من الصحابة، والصحابة بقية الصحابة على اطلاع به، خاصة إذا كان من أعيان وأعلام الصحابة مثل ابن عمر رضي الله عنهما. فلذلك إذا نقل عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة الكبار هؤلاء، إذا نقل عنه قول أو فعل، فالغالب أن هذا القول يعني قول قد علم به بقية الصحابة، فليس هو قول خاص به خالف به الصحابة، إلا إذا نقل عن الصحابة مخالفة. والصحابة غالبا لا يسكتون، إذا كانوا يخالفون فإنهم ينكرون على هذا الصحابي قوله ويردون عليه. أما إذا نقل في المسألة قول لواحد من الصحابة، فالغالب أن هذا القول قد علم به بقية الصحابة وسكتوا عنه، فيكون أشبه ما يكون أقرب ما يكون للإجماع السكوتي، فيفسر هذا ويقيد ويخصص النص. أفضل طريقة أيها الإخوة للتعامل مع أقوال الصحابة وأفعال الصحابة ذكرتها لكم، أفضل طريقة هي رده إلى منهج السلف، رد قول الصحابي وفعل الصحابي إلى منهج السلف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ننظر ماذا، ما هو موقف بقية الصحابة، ما هو موقف السلف، السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، ما هو موقف الصحابة بقية الصحابة في هذه المسألة، ما هو مذهبهم، ما هو موقف التابعين، ما هو موقف علماء تابع التابعين. ننظر في مذاهب هؤلاء وآرائهم، ننظر في مذاهبهم وآرائهم، فإنها تقرب لنا المسألة أكثر. هذا المنهج هو المنهج الوسط في التعامل مع أقوال الصحابة وأفعالهم. تفضل. قد يتداخل، ما في إشكال. نعم، يعني قد يكون الإجماع السكوتي هو عبارة عن قول لأحد الصحابة وحصل الإجماع عليه، ما في بأس في هذا. نعم. لكن هم يقصدون بقول الصحابي، قول الصحابي الذي يقصد ويذكر كدليل، ليس هو الذي وقع عليه الإجماع السكوتي، لا، هو قول لم يقع عليه إجماع، لم ينقل في المسألة إلا هذا القول، فهذا هو قول الصحابي الذي ذكروه في الأصول. نعم. طيب تفضل. الإجماع لا يزال قائما، يعني يسأل الأخ يقول: هل وقع الإجماع بعد عصر الصحابة؟ كأنه يشير إلى أن عهد الصحابة حصل فيه الإجماع ونقل فيه الإجماع، وهذا صحيح، لكن هل بعد عصر الصحابة حصلت إجماعات؟ هذا هو الظاهر، أنها حصلت، وكتب الفقهاء مليئة بذلك، بنقل الإجماعات في جميع العصور. في كل عصر توجد إجماعات تخص كل عصر. نعم، لكن الإجماع أقوى ما يكون الإجماع وأكثر ما يكون الإجماع هو في عصر الصحابة رضي الله عنهم. أما بعد عصر الصحابة فالإجماعات يعني تحتاج إلى مزيد من الاحتياط والتثبت في نقلها ونسبتها. نعم نعم نعم، أحسنت. يسأل أخي يقول: هل هنا الإجماع هل يكون مقطوعا به أو متواترا أو ينقل بشكل متواتر كذا؟ ها، معنوي. أيوة يوجد هذا، يعني هذا يسمى بالنقل العملي، النقل العملي، نقل العمل، وهذا ذكره ابن تيمية في إجماع أهل المدينة، قال: من أنواعه النقل كنقل الصاع والمد. يعني الآن إثبات المشاعر المقدسة التي في مكة وفي المدينة، هذا نقل نقلا عمليا. يعني الآن مثلا يجي واحد، بعض الناس مثلا قد يأتي مثلا يشكك، مثلا يقول: هذا مسجد قباء، وما أدراكم أنه مسجد قباء، يمكن ليس هذا أو كذا. هذا ما يقبل منه، هذا هو مسجد قباء، هذا هو مسجد قباء، وهذا نقل نقلا عمليا من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، لا لا أحد يشككنا في ذلك. كذلك عرفات، منى، مزدلفة، هذه الأماكن كلها نقطع بها، هذا دليله ماذا؟ الإجماع المتواتر والإجماع العملي، نعم، وهو يفيد القطع. نعم نعم نعم، يعني هو يسأل الأخ يقول هل تتبع وتصفح أقوال العلماء السابقين هل يمكن من خلال ذلك، من خلال هذا الاستقراء، أن نتوصل إلى الإجماع؟ هذا يمكن أن يقال، لا يقال إجماعا، إنما يقال أنه لم ينقل فيها خلاف. أنا حسب علمي يقول مثلا، حسب بحثي في هذه المسألة، لم أجد من خالف في هذه المسألة. أما نقل الإجماع فهو يعني يحتاج إلى تثبت. إذن العبارة أو الشيء الذي ينقل في هذه المسألة أنه يقول لم أجد مخالفا، قوله لم أجد مخالفا، هذا ليس نقلا للإجماع، هذا يعني ينقل حسب جهده وحسب اطلاعه أنه لم يجد أحدا من العلماء خالف في هذه المسألة، فهذا غير نقل الإجماع. نقل الإجماع هو يعني أقوى من ذلك. نعم، هذا سألتم عنها أظن فيما قبل، وذكرنا أن هذا نعم يقدح في الإجماع. الإجماع هو قول الجميع، إذا خالف واحد، لو واحد خالف ينخرم الإجماع بهذه المخالفة. الإجماع هو قول الكل. نعم تفضل. أيوة، هذا حديث عليكم بالسواد الأعظم، هذا يدل على، يفيد التمسك برأي الأكثرين، ها، الذين هم يعني أكثر المسلمين، الذي عليه السواد الأعظم فسر بأنه الذي عليه أهل العلم وعليه عمل العلماء وأهل السنة، هذا هو السواد وجماعة المسلمين، وهذا ليس هو الإجماع. لا، الإجماع هو قول الفقهاء جميعهم واتفاقهم في مسألة اجتهادية. نعم، من خالف من أهل البدع إذا خالف الإجماع، هم أصلا ما يدخلون في أهل الإجماع، أهل البدع لا يدخلون في أهل الإجماع. أهل الإجماع الصحيح أنهم هم العدول من أهل العلم، العدول من العلماء هم أهل الإجماع، فلذلك مخالفة أهل البدع لا تؤثر، لا تقدم ولا تؤخر، وجوده وعدمه سواء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة وسطا يعني عدولا. نعم، يقول الأخ ما حكم رد الإجماع وإنكار الإجماع ومخالفة الإجماع؟ الإجماع درجات، هناك إجماع مقطوع به، وأحيانا يكون إنكاره يصل إلى درجة الكفر، وبعض الإجماعات تكون دون ذلك، يترتب عليها أن يكون منكر الإجماع هذا يعني يقع في الفسق أو يوصف بالابتداع، وأحيانا يكون يعني خاصة إذا كان الإجماع ظنيا ومحتملا ونقل بطريق الأحد، يعني قد يعذر فيه المخالف، لكن الغالب في الإجماعات أن مخالف ومنكر الإجماع آثم ولا يجوز مخالفة الإجماع. نعم، هذا هو الحكم العام، يعني أنه لا تجوز مخالفة الإجماع. من خالف أمرا مجمعا عليه بالضرورة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا المنكر، فهذا كافر. من أنكر مسألة معلومة من الدين بالضرورة، كإنكار وجوب الصلاة، وجوب الصيام، تحريم الزنا، إثبات بعض الصفات المقطوع بثبوتها، هذا من المكفرات يعتبر. نعم، لكن أحيانا يكون الحكم يعني مختلفا فيه أو محتملا، أو الإجماع لا يكون قطعيا. نعم، بارك الله فيكم، تفضل.
قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن.
الآن بدأ المؤلف أيها الأخوة بترتيب الأدلة، ولعلنا نتوقف هنا إن شاء الله في هذا اليوم، نكمل غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله يكون موعدنا، أيضا يكون الدرس الأخير غدا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، اسمحوا لنا.